وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه كما ترون أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، فلا شك إن شاء الله في صحته. قوله على امرأة ماتت في نفاسها يحتمل أن يكون المراد في مدة النفاس، يعني ولا علاقة للنفاس به، ويحتمل أن يكون بسبب النفاس، وقد نقول إنه هذا هو المتبادر، قد نقول إنه هذا الذي يتبادر إلى الذهن. وقوله وسطها يمكن أن تضبط السين بالفتحة وبالتسكين، فإما أن تقول وسطها أو وسطها، والمقصود يعني عند منتصف جسمها، يعني عند منتصف جسمها. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع لمن أراد أن يصلي على الجنازة أن يصلي قائما. من فوائد هذا الحديث أن ترك الصلاة على الشهيد يقصد به شهيد المعركة الذي يموت في القتال بين المسلمين والكفار، ويكون قصده إعلاء كلمة الله، بدليل أن هذه المرأة ماتت في نفاسها، والموت في النفاس نوع من الشهادة، ومع ذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فترك الصلاة على الشهيد يقصد به شهيد المعركة. من فوائد هذا الحديث الذي ساق المؤلف الحديث من أجله أن السنة بالنسبة للإمام أن يقف عند وسط المرأة، أن يقف عند وسط المرأة، وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول أن السنة أن يقف عند وسطها، وهؤلاء أخذوا بظاهر حديث سمرة، وهو حديث كما ترون متفق عليه. القول الثاني أنه يشرع أن يقف عند صدرها، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة والنخعي، ويعني الظاهر والله أعلم أنهم لم يبلغهم هذا الحديث، الظاهر أنه لم يبلغهم هذا الحديث، ولهذا روي عن النخعي في هذه المسألة روايتان. القول الثالث أنه ليس هناك حد معين للوقوف، بل يقف حيث شاء، يقف حيث شاء، وهذا مذهب الحسن البصري. والظاهر أيضا أنه لم يبلغه الحديث، لأن الحديث صريح جدا، وإنما سمرة رضي الله عنه ساق هذا الحديث ليبين أين يقف الإمام من جنازة المرأة. فيعني أحسن أحوال هؤلاء أن نقول لم يصلهم الحديث. الراجح والله أعلم القول الأول، ورجحانه رجحان بين. أما الرجل فكذلك فيه خلاف، الرجل فيه خلاف. القول الأول أنه يقف عند صدره، القول الأول يقف عند صدره، وهذا هو المذهب وقول لبعض الحنفية والشافعية. القول الثاني أنه يقف عند رأسه، وهذا يعني قول للشافعية ورواية عن أحمد واختيار الإمام إسحاق، وهؤلاء استدلوا بحديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الرجل. القول الثالث أنه يقف عند وسط الرجل أيضا، عند وسط الرجل أيضا. نستطيع أن نقول أنه هذا مذهب الجمهور، وهو اختيار البخاري، ظاهر اختيار البخاري، لأن البخاري بوب على حديث سمرة أين يقف من المرأة والرجل. الراجح الحقيقة أنه القول الثالث. هذه المسألة تنبني على حديث أنس، إن صح فلا شك أنه القول الثاني هو الصواب، وإن لم يصح فلا شك أن القول الثالث هو الصواب. حديث أنس ظاهر أسانيده الصحة، ظاهر أسانيده الصحة، وإذا كان صحيحا فالراجح أنه يقف كما في حديث أنس عند رأس الرجل، وإن كان ضعيفا كما قد يفهم من تبويب البخاري، كما قد يفهم من تبويب البخاري، لأن البخاري لو صح عنده حديث أنس لم يبوب أين يقف من المرأة الرجل، لأنه سيجد أن حديث أنس يفصل الأمر بين الرجل والمرأة، بينما حديث سمرة يتحدث عن المرأة، وبذلك يكون عمل بالحديثين. على كل حال، إن صح حديث أنس وظاهره الصحة، فالراجح أنه عند رأس الرجل كما في حديث أنس، وإلا فالراجح القول الثالث، ويكون الخلاصة أنه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، هذا يعني هو أصح الأقوال. يليه في القوة أنه يقف في وسط الإيش؟ الرجل المرأة، وهذا له حظ من النظر. والحقيقة كنت أتمنى أني أجد وقت أوسع لبحث حديث أنس بشكل أوسع، ويعني التأكد من صحته، لا سيما مع إشارة البخاري أو مع ما يفهم من صنيع البخاري، ولكن المراجعة اليسيرة لحديث أنس يعني ظهر لي أنه تضعيفه أنه صحيح، يعني ظهر لي أنه صحيح. من فوائد هذا الحديث أن موقف الإمام من الرجل والمرأة سنة، فإن وقف في أي مكان صحت الصلاة ولا إشكال، لأنه لا يوجد دليل لا على الوجوب ولا على الركنية ولا على الشرطية، وإنما هو سنة مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس معه قول. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم.
نعم، ابني بيضاء هما سهل وسهيل، ومهما اسمها البيضاء، وهذا وصف لها، وإلا اسمها دعد. وقصة هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أمرت لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن يمروا به عليها في المسجد اللي تصلي عليه هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر الناس عليها هذا الصنيع، وإنما أنكروا مسألة إدخال الجنازة للمسجد، فقالت: ما أسرع ما نسيتم، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. فهذه قصة هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز الصلاة على الجنائز في المساجد. من فوائد هذا الحديث التي كان ينبغي أن يصدر بها أن السنة ألا يصلى على الجنازة في المسجد، وإنما يصلى عليه في إيش؟ في مصلى خاص، كما هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة عليه في المسجد فهي محل خلاف، فهي محل خلاف على قولين: الأول أنه يجوز، وهؤلاء استدلوا بأمرين، استدلوا بهذا الحديث الذي معنا حديث عائشة، واستدلوا بأنه روي أن المسلمين صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد، صلوا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أرضاهم في المسجد. القول الثاني أنه لا يصلى على الجنازة في المسجد إلا عند الحاجة، ومثلوا للحاجة بأن يضيق المكان. والراجح أنه يجوز مطلقا، هذا الحديث الذي معنا صريح في الجواز فلا يعدل عنه. من فوائد هذا الحديث جواز صلاة النساء على الجنازة سواء كنا مع الرجال أو منفردات. فإذا صلينا منفردات فإما أن يصلينا جماعة وتقوم الإمام في الوسط، أو تصلي كل واحدة على حدة على الجنازة، هم بالخيار. من فوائد هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها وسعة علمها. من فوائد هذا الحديث سرعة نسيان العلم. من فوائد هذا الحديث أنه دليل لقاعدة الإنسان عدو ما يجهل. فالذين أنكروا على عائشة يعني جعلوا هذا الأمر مخالف للسنة ويرتقي لمرتبة الإنكار، وذلك لأنهم جهلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز نسبة الإنسان إلى ما يكره إذا رضي، بدليل أنهم نسبوا هنا إلى أمهم، لكن الظاهر أنهم كانوا يرضون بهذه النسبة. ويشترط لجواز النسبة للأم ألا يذهب نسبهم من جهة الأب، يعني يكون معروف أنهم أبناء لفلان ابن فلان ونس، ولكن يسمون بهذا الاسم لغلبة شهرته على شهرة إلحاقهم بالأب. فإذا كان هناك لفظ يعني يوصف به الإنسان وهو لا يكره هذا اللفظ، وإن كان فيه شيء من الغضاضة فإنه يجوز إذا رضي، فإنه يجوز إذا رضي. ولو كان لا يجوز لم تطلقه عائشة ولم يسكت عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة.
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم هذا في مسلم وهو صحيح، وحديث علي رضي الله عنه وأرضاه هذا له أسانيد كثيرة صحيحة مجتمعة إن شاء الله تدل على الثبوت، إلا أنه يشكل عليه شيء واحد، وهو أن البخاري أخرج هذا الحديث بدون ذكر عدد التكبيرات، وإعراض البخاري عن العدد فيه إشكال وفيه إشارة إلى ضعفه. أما حديث جابر رضي الله عنه فالظاهر والله أعلم أنه موضوع، الظاهر أنه موضوع لا يصح مطلقا، يعني ولو كان المؤلف لم يرده لكان أفضل. فوائد هذه الأحاديث، أنت حديث واحد اقرأ حديث علي وحديث جابر.
وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا فقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
نعم، نرجع إلى فوائد هذه الأحاديث الثلاث. الفائدة الأولى: الأمة أجمعت على مشروعية التكبيرات الأربع، واختلفوا في ما زاد عليهن على أقوال. الأول أنه لا تشرع الزيادة على الأربع، فإن زاد الإمام فإنه لا يتابع، فإن زاد الإمام فإنه لا يتابع، وهذا ظاهر مذهب الأحناف الشافعية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهؤلاء استدلوا بأمرين: الأول أن أحاديث الأربع أحاديث صحيحة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن الأربع عند هؤلاء. الثاني أن عمر جمع الصحابة للبحث في مسألة عدد تكبيرات الإحرام، وانتهوا إلى الاقتصار على أربع. في الجنائز تكبيرة إيش؟ لا، تكبيرة الإحرام لن تكون أربعة، تكبيرات الجنائز، تكبيرات الجنائز. القول الثاني أنه يجوز إلى الخامسة، وهذه رواية مشهورة عن الإمام أحمد وإسحاق، وهؤلاء استدلوا بحديث زيد بن أرقم وهو كما ترون في صحيح مسلم وهو ثابت. فهؤلاء قالوا لا يزاد عن الخمس. القول الثالث أنه يكبر إلى السبع، لأنه صح عن علي وغيره الزيادة إلى سبع تكبيرات. وعلى هذا الجمهور من أهل العلم لا يرون الزيادة عن الأربع. الراجح هو في الحقيقة التكبيرات الخمس لا إشكال فيها، لأن حديث زيد بن أرقم في مسلم وهو ثابت، هو صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر كم؟ خمس تكبيرات، بقينا في إيش؟ فيما زاد عن الخمس، هي التي محل بحث يعني. ولا شك صح عن علي وغيره أنهم زادوا إلى سبع، هذا صحيح عن الصحابة، لكن باقي البحث هل هذا مشروع أو لا. حقيقة هي المسألة هذه محل تأمل وإشكال، لكن هناك قاعدة دائما نقول إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم رأى قولا والآخر رأى سواه، فإننا في هذه الحالة نرجع إلى الكتاب والسنة. هنا اختلفوا، فعمر يرى أن لا نتجاوز عن أربع، عمر وغيره من الصحابة، في عدد من الصحابة لا يرون الزيادة على أربع، وعلي ومن معه يرون جواز الزيادة إلى سبع، والمنقول عن علي أن الزيادة عن سبع تكون لمعنى، فهو يكبر سبع لأهل بدر أو لأهل الفضل. المهم الذين أخذوا بهذا القول لم يقيدوا بهذا القيد، وإن كان واضح جدا من مذهب علي رضي الله عنه أنه يقيده بهذا القيد. هذا لا يعنينا، نرجع لأصل المسألة، إذا اختلف أصحاب النبي نرجع للسنة. السنة وش فيها؟ أربع أو خمس، أربع أو خمس، لم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمس، وهذه عبادة، وسيأتينا أن التكبيرات ركن، تكبيرات ركن في صلاة الجنازة. وأضف إلى هذا أن الذين ذهبوا إلى الأربع هم جمهور الصحابة لما جمعهم من؟ عمر. أضف إلى هذا أن عمر مع الذين يرون الأربع. حقيقة هذه الأمور أنا جعلتني أقول أنه لا يشرع الزيادة على خمس، لأن إذا وجدناهم مختلفوا واجتهدوا نرجع إلى السنة، السنة ليس فيها أكثر من خمس، ليس فيها أكثر من خمس. ولو كانت التكبيرات الزائدة عن الخمس فيها فضل لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة داخل العبادة. الحقيقة يعني أنا أقول أنه القول بأنه لا يجوز زيادة على خمس قول قوي ومتوجه، وإن كان عامة أهل العلم يعني يقولون أنه هذا مروي عن الصحابة، وما دام مروي عن الصحابة نأخذ به، فيجوز أن يزيد الإنسان إلى سبع. ولكن على ضوء هذه المعطيات أنا أرى أنه لا تشرع الزيادة. هنا نحن هنا في هذه المسألة لم نترك أثر الصحابة، ولكن عملنا بالقاعدة أنهم إذا اختلف الصحابة رجعنا لنصوص الكتاب والسنة. من المرجحات المهمة ما أشرت إليه أن القول بعدم الزيادة على أربع هو قول لجماعة من الصحابة بعد بحث ونظر وتقليب للرأي بينهم وبين عمر، وهذا يعطيه إيش؟ يعطيه قوة. ولو كانت المسألة فيها سعة لخلصوا إلى أنه يجوز الزيادة على خمس إلى سبع. فالمهم أنه لا تشرع الزيادة، لكن بقينا في مسألة ما أشار إليها هؤلاء الفقهاء أنه لا يتابع الإمام. هذا في الحقيقة فيه نظر، لأن المسائل الخلافية يتابع فيها الإنسان، المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف، وهذه لا شك منها لاختلاف الصحابة فيها، يسوغ فيها متابعة الإمام، لأنها مسألة خلافية كما نقول في دعاء القنوت وفي غيره من المسائل أنه يتابع الإنسان الإمام. هناك قول آخر في المسألة، وهو أنه إذا كبر السادسة إذا زاد عن الخامس ينفصل عنه، لا يكتفون بعدم المتابعة بل إيش؟ ينفصل عنه، يسلم وينفصل عنه وانتهى الأمر بالنسبة له. لكن يعني فيما أرى أن هذه الأقوال فيها شيء من مخالفة القاعدة الأصلية، وهو سعة الأفق في مسائل الخلاف. بقينا في مسألة، لو قال قائل إذا كبر الإنسان السادسة والسابعة يعني لو لم أتابعه لا يضر شيء، لأنها ليست مخالفة ظاهرة، واضح؟ ليست مخالفة ظاهرة، يعني هو يكبر وأنت إيش؟ لا تكبر. لكن يعني يبدو لي أن ترك متابعة الإمام في الخامسة وفي السادسة والسابعة مخالفة ظاهرة، إذا لاحظ الناس أنهم يكبرون ويرفعون وأنت لا ترفع، هذا معناه أنك إيش؟ تركت أنت المتابعة، وهذا يعني فيه إشكال، حقيقة فيه إشكال كبير ويتعارض مع قواعد الشرع. الراجح أنه لا يشرع الزيادة على خمس، فإن فعل الإمام اقتداء بعلي ومن معه جاز متابعته. طيب، من فوائد هذا الحديث ما تقدم أن تكبيرات الجنازة ركن من أركان صلاة الجنازة. من فوائد هذا الحديث مشروعية قراءة الفاتحة، وسيذكر المؤلف يعني حديثا خاصا للفاتحة. من فوائد هذا الحديث أن صفة صلاة الجنائز أن يكبر الإنسان فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تكون الإبراهيمية، ثم يكبر ويدعو، ثم يكبر ويسلم. وهذا جاء في حديث ابن عباس وحديث أبي أمامة. ولو أن المؤلف ذكر حديث ابن عباس وحديث أبي أمامة بدل حديث علي وحديث جابر لكان أولى، لأن قضية عدد تكبيرات يكفي فيها حديث زيد بن أرقم، بينما نلاحظ أن المؤلف لم يذكر حديثا واضحا في الكيفية والصفة. فلو ذكر حديث ابن عباس وأبي أمامة لكان أولى. نعم عزام. طيب ها؟ يسكت أو
يدعو؟
في خلاف في التكبيرات الزوائد، لكن يعني إذا زاد تكبيرات الأظهر أنه لا يسكت، لأنها عبادة لا يشرع فيها السكوت. هذا إذا قلنا بمشروعيته، فيدعو للميت دعاء يسيرا، وإن قيل يسكت فالأمر في سعة. يعني هذه المسائل ليس فيها نص واضح، مثل تكبيرات العيد ليس فيها نص واضح، وإن كان حقيقة ظاهر السنة أنه ما فيها شيء، لأنهم ذكروا ماذا يقول بعد الأولى والثانية والثالثة ولم يذكروا ماذا يقول بعد هذه الزوائد، مما يدل على أنه ليس فيها ما يقال. لكن يبقى أنه مثل هذه المسائل الأمر فيها يعني سعة، هذا على القول بمشروعية الزيادة وهي ليست مشروعة. أيوة.
وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتلونها سنة، رواه البخاري.
نعم، هذه المسألة واضح أن المؤلف ساقها لبيان حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذه المسألة فيها خلاف على أقوال. الأول أنها واجبة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم والبخاري وعدد من يعني فقهاء الحديث، وهؤلاء استدلوا بأمور. الأول هذا الحديث الذي معنا. الثاني حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة هي صلاة. والثالث آثار صحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه لا يشرع أن يقرأ القرآن مطلقا، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة في صلاة الجنازة. وهؤلاء يعني أدلتهم ليست قوية بالشكل الكافي. الدليل الأول لهم أن هذا عمل أهل المدينة، وبالتأكيد أنكم تلاحظون أن قضية عمل أهل المدينة هذه فيها إشكالية وتحتاج إلى بحث، و تحتاج إلى يعني الحقيقة فرز وتحرير محل النزاع وبيان متى يستدل بها بدقة، أو تكون من الأصول التي لا يستدل بها. المهم يعني تقدم معنا أكثر من يعني من قول فيه إشكال، كيف عمل أهل المدينة الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم كانوا في المدينة، ولا شك أن من أهل المدينة من أخذ عنهم هذا العلم، وبناء عليه يغلب على الظن أنه أهل المدينة في زمن مالك لم يكونوا كلهم على هذا الرأي. لا شك أن بعضهم نقل هذا عمن كان يرى وجوب القراءة من الصحابة. المهم الدليل الثاني لعدم القراءة آثار عن ابن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا لا يقرؤون في صلاة الجنازة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري. وأخذنا أنه الثوري والنخعي وأبي حنيفة أقوالهم كثير يعني ما تكون متقاربة. هنا يعني أنا لم يمر علي أن النخعي معهم، لكن أظنه معهم، يعني أظن أنه هذا فقههم جميعا، لكن لا أجزم لأني ما أذكر يعني أنه مر علي. القول الثالث أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحبة وليست واجبة، وهذا مذهب شيخ الإسلام، واضح أنه أراد الجمع بين أدلة الفريقين. والراجح إن شاء الله بوضوح القول الأول وهو أن قراءة الفاتحة واجبة، وهذا ابن عباس يرفع صوته بما لا يرفع به الصوت لمجرد أن يخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو حديث واضح جدا، وقوله لتعلموا أنها سنة أيضا واضح في أن ابن عباس كان يقصد تعليم الناس قراءة الفاتحة في الجنازة. ومع هذا كله لا يستقيم أن نقول أنه لا تشرع القراءة أو لا تجب إذا ما أضفنا حديث ابن عباس هذا إلى حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة ها؟ لتعلموا أنها سنة. أيها أنا وش قلت؟ أي يعلم الناس، لا السنة يعني الطريقة والشرع وليست السنة التي هي مقابل الواجب. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع للإنسان أن يستفتح في صلاة الجنازة، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، واستدلوا على هذا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين أنهم كانوا يقرؤون، وهذا من أقوى ما يكون من الاستدلال. القول الثاني مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، وهؤلاء استدلوا بقياس صلاة الجنازة على باقي الصلوات، والجواب عليها أن هذا القياس لا يستقيم، لأنه في باقي الصلوات نقل الاستفتاح وفي هذه الصلاة لم ينقل الاستفتاح. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع أن يقرأ الإنسان مع الفاتحة سورة أخرى، لأنه لم يذكر إلا فاتحة الكتاب، ورحمك الله. القول الثاني مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة، وهؤلاء استدلوا برواية في حديث ابن عباس أنه قال فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، والجواب على هذا أن قوله وسورة زيادة شاذة لا تصح في حديث ابن عباس، والراجح أنه لا يشرع أن يقرأ. إذا كان الخلاف قوي في الفاتحة فكيف بسورة أخرى؟ إذن الراجح أنه لا يشرع. وهذه المسألة من مسائل من أمثلة موضوع المسائل التي ينبني الخلاف الفقهي فيها على الخلاف الحديثي، لأن لو صحت هذه اللفظة لكانت حاسمة، وبما أنها ضعيفة صار الراجح أنه لا يشرع. من فوائد هذا الحديث أن قول الصحابي إنها سنة له حكم المرفوع، وهذا مذهب الجماهير، بل حكي إجماعا ولا شك فيه أنه إذا قال لتعلموا أنها سنة أو من السنة أن هذا له حكم المرفوع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.